بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة
قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: يدخل الجنة من شاء الله أن يدخل. ثم قال: من كان مسلما فليدخل. فذلك قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
يعني تمنوا إسلاما يومها، لأن الكفار مخلدون في النار، فإذا رأوا دخول المسلمين، ولعله يراد بذلك أيضا خروج العصاة من الموحدين، عصاة الموحدين من النار، فحينئذ يتمنوا أن لو كانوا مسلمين. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: ذاك وهم في النار حين يرون أهل الإسلام يخرجون من النار بإسلامهم.
نعم، فإن أهل التوحيد يخرجون من النار ويخرجون فيها إنما يخرجون من النار، ويبقى من حقت عليه كلمة العذاب وهم أهل الكفر، فإن الكفار لا يخرجون من النار أبدا أبدين ولا دهر الداهرين. نعم.
تليفونك انت اللي بتسمه مكتوب.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من احسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا: ونظر نوح من تحت إبطه فنزلت، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
نعم، وهذا الحديث فيه نكر. قال في الحاشية هنا: وقال ابن كثير في تفسيره، وقد ورد في حديث غريب جدا، ثم ذكر ثم قال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. ثم ذكر رواية عبد الرزاق له عن جعفر المسلمين، ثم قال: فضرنا من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد أطال الشيخ الألباني في دافع علال التمذي وترجيح رواية نوح بن قيس في السلسلة. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة وعن خصيف عن مجاهد قال: قوله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال: من مات ومن بقي.
نعم، علمنا المستقدمين وعلمنا المستأخرين، من مات ومن بقي، ولو من الأمم السابقة، فالله عز وجل يعلم كل شيء لأنه خالق كل شيء، وإذا كان خالق كل شيء فهو عالم بكل شيء. إذا كان يعلم الورقة ويعلم الثمرة تخرج، فما بالك بالحي وبالميت. وعنده مفاتح الغيب يعلمه إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا بس إلا في كتاب مبين. فالله يعلم ما مضى وما سيأتي، يعلم الأول ويعلم الآخر، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، والله عز وجل هو الخالق، الله خالق كل شيء. وإذا كان خالقه سبحانه وتعالى، إذا كان الله عز وجل خالقه، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما أعيانه ويعلم أعماله ويعلم صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بسنده عن زياد بن أبي مريم في قوله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم. قال: يقول بمنزلة إلي.
نعم، وجاء في قراءة صحيحة: هذا صراط علي مستقيم.
وساق بسنده عن علي بن
صراط إلي أو صراط علي، توضح القراءة الأخرى. نعم.
وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وساق بسنده عن عبيد بن السباق قال: أتينا عليا ومعنا شيخا من أهل الكوفة من الشيعة، ونحن على الباب، فجاء عمران بن طلحة فأذن له فدخل، فدخلنا عليه، فغضب الشيخ وقال: بئس ما ترى إن كنت ترى أن الله جاعلك وطلحة والزبير وعثمان في الجنة، وقد قتل بعضهم بعضا. فقال علي: بفيك الحجر بفيك الحجر إني لأرجو أن نكون ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا.
نعم، لأنهم على عقيدة واحدة وهم على فضل عظيم، وإن جرى بينهم تأويل، وإن جرى بينهم تأويل بعض بين بعضهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا لا يؤثر على فضلهم، فهم لهم الفضل العظيم رغم ما وجد من قتال بين بعضهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد بنى فضلهم مع أنه أخبر أنهم سيقتتلون، إن ابني هذا سيد كما في الحديث الصحيح سوف يصلح الله بين طائفتين عظمتين المسلمين. أليس الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم عز وجل وهو يعلم أنهم سيقتتلون؟ ولقد وقع القتال بين طائفة قليلة من الصحابة، وإلا فجل الصحابة قد اعتزلوا كما ذكر ابن سيرين الأثر العظيم الصحيح، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 بل لم يبلغوا 30 فكلهم فيهم إن شاء الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ولهذا الصحابة ما كانوا من قاتل من الصحابة ما كان يقاتل غلا، إنما هو تأويل تأولوا فوقع السيف تأويلا، فكان فيهم المصيب وكان المأجور الأجرين، وكان فيهم المخطئ المأجور أجرا واحدا. ولهذا من تغيظ على الصحابة فلا يكون مؤمنا. ولهذا العلماء فرقوا بين الكلام في الصحابة من جهة التأويل ولو كان فاسدا، والكلام في الصحابة من جهة التغيظ، فقالوا إذا تكلم فيهم من جهة التغيظ فهذا والعياذ بالله كافر، يتغيظ على الصحابة رضوان الله عليهم خير أمة أخرجت للناس. لكن من تأول فيهم الأخبار وتكلم فيهم الكلام الباطل تأويلا وكذا، فهؤلاء شأنهم شأن أهل التأويل، أهل زيغ وضلال. إنما من تكلم فيهم بالتغيظ هذا حكم عليه العلماء بالكفر إذا تكلم في الصحابة جلهم، كما ذكر إمام مالك رحمه الله عليه مستدلا بقوله تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاظه الصحابة فلا يكون مؤمنا، من أغاظه الصحابة فلا يكون مؤمنا. إنما من تكلم فيهم كما تكلم مثلا الخوارج، ولهذا فرق بين الروافض قبحهم الله حين تكلمنا في الصحابة تغيظا، وبين الخوارج حين تكلمنا في الصحابة بالتأويل وإن كان تأويلا باطلا وفاسدا، إلا أنهم أخف من الروافض الكذبة الذين افتروا كذبا تغيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلهم فيهم ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور المتقابلين، تقاتلوا بسيوفهم تأويلا، وأما القلوب فكلها يقدر بعضهم بعضا. نعم.
وساق بسند عن عاصم بن بهدلة أن إحدى بنات عثمان بن عفان رضي الله عنه دخلت على علي رضي الله عنه فقال إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وساق بسنده عن عامر الشعبي قال ضرب علي على منكب عمران بن طلحة فقال أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. وساق بسنده عن أبي حبيبة قال دخلت مع عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه حيث أتى الكوفة، فلما نظر إليه علي قال أدن مني يا ابن أخي، فأدناه حتى جلس على سريره ثم قال والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
هذا وإن كان في نعيم الجنة إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون، إلى أن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إلا أن أيضا المؤمنين ليس في قلوبهم غل لبعضهم لبعض. ولهذا ذكر في سورة الحشر أصناف الناس في هذه الأمة، أعلاهم المهاجرون فقال الفقراء المهاجرين، يليهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم الطائفة الثالثة قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فعلامتهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، ليه؟ لأن في قلوب غلة للذين آمنوا، فيكون الفيء للثلاثة أصناف: للمهاجرين، الأنصار، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ترضون عن المهاجرين والأنصار. وهؤلاء أصناف الناجين، المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وعلامة الاتباع بالإحسان إيه؟ ألا يكون في قلب الواحد غل للذين آمنوا. فمن كان في قلب غل للصحابة رضوان الله عليهم فليس له نصيب في الفيء. نعم.
قال الحادث الأعور: والله أعدل من ذلك، فأخذ علي بجمع ثوبه وهو على كرسي أسفل من سريره عند رأس علي، فجبذه على الكرسي حتى جث على ركبتيه.
قال الحارث:
قال الحارث الأعور: والله أعدل من ذلك، فأخذ علي بجمع ثوبه وهو على كرسي أسفل من سريره عند رأس علي، فجبذه على الكرسي حتى جث على ركبتيه، فجعل يقول: فمن هم لا أم لك مرارا. ثم قال يا ابن أخي لعمران: والله ما قبضت ضيعتكم أن أكون رأيت لي وللمسلمين فيها حقا، ولكن خفت عليها غوغاء الناس وسفهاءهم، وهذه غلتها عند عمك قرظة بن كعب الأنصاري، فاذهب فاقبضها. قال فأتينا قرظة فأمر لنا من غلتي سنتين، وإنها 100,000 درهم حملت معنا إلى منزلنا.
نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: لا يدخل الجنة أحد حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل، حتى إنه لا ينزع من صدر الرجل بمنزلة السبع الضاري.
فأهل الجنة قلوبهم قلب رجل واحد، فكلهم على قلب رجل واحد. نعم.
قال سعيد: قال سمعت ابن المبارك يقول في قوله: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال يقول: إن أسلمتم زوجتكم.
هذا لو حمل ذلك على بناتي أصلا، بناته من صلبه، فيقول: إن أسلمتم زوجتكم، ولا يعني أنه يزوجهم وهم غير مسلمين. أو يكون المعنى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هؤلاء النسوة لكم إن كنتم فاعلين، فلا يحل لكم الرجال وإنما لكم النساء. وأقام لوط عليه السلام نفسه مقام الأب، لأن النبي يكون مسؤولا عن أمته، فيكون لهم بمنزلة الأب، والنساء بمنزلة البنات، أي النساء خير لكم من الرجال، فليس لكم حظ في الرجال وإنما حظكم في النساء. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ولو حمل على بنات الصلب فالمراد: إن أسلمتم زوجتكم إياها على الكتاب، على وفق الشرع. نعم.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: ولج على لوط رسل الله فظن أنهم ضيفان، فأقعدهم إلى جانبه وأمر فأقعدهم بالطريق، وجعل أضيافه بينه وبين بناته، فجاء قومه فقال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وهن 3 بنات. فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فلما رأى جبريل وجد لوط التفت إليه وقال: إنا رسل ربك. فطمس أعينهم فانطلقوا عميا منهزمين.
إلى هذا من الإسرائيليات. هذا من الإسرائيليات. نعم.
فانطلقوا عميا منهزمين إلى القرية، حتى إذا كان في جوف الليل رفعت القرية، حتى إذا كان أصوات الطير تسمع من جو السماء، فمن أصابه تلك الأفكة قتلته، ومن خرج معهم اتبعه حجر حيث كان حتى يقتله. وارتحل لوط ببناته وهن 3 بنات، حتى إذا كان بمكان من الشام مرضت الكبرى فتوفيت، فخرج عندها عين يقال لها عين الراية. ثم ارتحل أيضا فمرضت الصغرى، فخرجت عندها عين يقال لها الزعرية، فما بقي من بناته إلا الوسطى.
المهم أن الله عز وجل نجى لوطا ومن آمن معه وأهلك الآخرين، وكان ممن هلك امرأته، وقد ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما، أي لم تسلم كل امرأة منهما، هذا معنى خيانة، وإلا فلا تزني زوجة نبي قط. فالشاهد يعني أنه في قوله تعالى هؤلاء بناتهن أطهر لكم، إما أن يقال بناتي على اعتبار نساء الأمة وأنهن الحلال للرجال لأنهم قد أتوا بفاحشة لم يأتي بها أحد من العالمين، لم يسبقهم أحد، أول من فعل هذه الفاحشة قوم لوط، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقوم يطففون في الكيل والميزان قوم شعيب، وقوم أتوا بفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين وهي قوم لوط حينما كانوا أتونا الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه، فيكون هذا معنى هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أو يكون البنات بنات الصلب بالشرط، وليس أنه يخلي بينهم وبين البنات يعني، لا بالشرط وهو الزواج بعد الإسلام. نعم.
وساق بالسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم.
ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يدخل على أماكن العذاب، فلا يدخل الإنسان على مكان عذب فيه قوم لعله يتعرض لعذاب الله وسخطه، لكن إن كان يمر فإنه يسرع، لو كان ولا بد يمر بهم فإنه يسرع، ولهذا فرق بين المرور وبين القرار، إن الإنسان يستقر في هذا، فضلا بقى أن تتخذ هذه الأماكن محلا للزيارة ومحلا للآثار، تجديد الآثار في الناس أو كذا. وعندنا الأماكن على قسمين، أماكن كما يقولون من آثار قديمة وكذا فيزورونها يزورها الناس، وهذه فيها أصنام وتماثيل وكذا، فهذه لا تجوز، لكن لم يعذب أهلها، هذه ليست أماكن عذاب، فهنا المانع أنه لا يجوز، لأن فيه إحياء لآثار الجاهلية، ماذا عسى نصنع بالأصنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في حديث علي، قال كما عند مسلم لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو الأصل، لا يبقي النبي صنما ولا يبقي الصحابة أصناما، ولهذا الذين يقولون الصحابة فتحوا مصر وجدوا الأصنام وأبقوها على ما هي عليه، هذا لا يمكن مع القدرة، إما أنهم لم يطلعوا عليها وهذا الغالب لأن هذه أشياء اكتشفت بعدين، وإما أنها كانت موجودة وما استطاعوا إزالتها لعظامها وقوتها كما ذكر بعض العلم في ذلك. أما أن الصحابة يرون أصناما ويدعونها، وهل بعثوا إلا بهذا أصلا إلا بهدم الأصنام؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول لم يدخل بيته لما كانت نمرقة معلقة، فكيف يتربى الصحابة على إبقاء أصنام؟ هذا لا يكون. هذا قسم، قسم آخر قسم أماكن عذبت أقوامهم، عذب الأقوام فيها، فهذه الأماكن لا يجوز أن ندخل فيها ولو لم يكن فيها أصنام ولا شيء، لعلة ماذا؟ أن ينزل الله عز وجل عليكم عذابا أو سخطه. ولهذا كان الصحابة يمرون فيها، كان النبي إذا مر بها مر بها عابرا، وذات مرة أخذ الصحابة منها ماء أو كذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأريق. وكان النبي في حجته لما أتى وادي محسر هز النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وأسرع خطاها. نعم. فالأماكن على قسمين، أماكن ليست أماكن عذاب وإن وجد فيها أصنام وكذا فهذه لا يجوز زيارتها ولا تقديسها، وأماكن أخرى هذه الأماكن عذب أقوامهم فيها، فهذه الأماكن لا يجوز البقاء فيها ولا الإتيان إليها، وإنما المرور بها إذا مر عابرا ولا يتزوج منها شيء ولا يصلي فيها. البخاري بوب في صحيحه في كتاب الصلاة أظن في الصلاة في هذه الأماكن. نعم. نعم. قبور المشرك عادي يعني للاعتبار والعظة وكذا، هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن أن يأتي قبر أمي فأذن له، لكن فيه السنة ليبشروه بالنار. نعم. طيب احنا نمر مش واحنا عابرون، لكن لا يأتي الأماكن يقصد الزيارة، لا يقصد الزيارة، يقصد الزيارة هذا في قبور المشركين الأمر في ذلك واسع، أما الأماكن هذه التي فيها أصنام هذه فيها منكر، كيف تأتي منكرا وتستمرئه؟ نعم.
وساق بسنده.
نعم. بس خلاها دلوقتي. نعم. الحاكم اللي هو أثر إيه؟ اي نعم. نعم كقاعدة تقصد يعني صحابي إذا فسر التلاوة بما لا يكون من قبيل الرأي، بما لا يكون من قبيل الرأي إذا فسر هذا فهذا له حكم مرفوع، لكن فرق بين هذا وبين تحديث عن بني إسرائيل، فإذا ثبت السند إلى الصحابي وحدث عن بني إسرائيل، حدث عن بني إسرائيل فينظر في هذا الحديث بمدى موافقة الشرع أو مخالفته، لكن الصحابي إذا ذكر شيئا لا يكون من قبيل الرأي فله حكم مرفوع إذا صح، لكن هذا في غير الإسرائيليات، في الإسرائيليات إذا كان صحابي يعلم بالأخذ عن الإسرائيليات فيكون حكمه حكم الإسرائيليات، وما حكم الإسرائيليات ينظر إلى الموافقة والمخالفة، ينظر إلى الموافقة والمخالفة، ويكون ذكر الصحابي هنا من باب الرواية فقط، حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، يكون من باب الحكاية عن بني إسرائيل. نعم. فالأصل يعني وهو أنه إذا كان في باب التفسير بما لا مجال للرأي فيه وصح السند فإنه يكون حكم حكم الإيه؟ المفهوم. نعم. بس هذا اختياره هو، هذا اختيار المحقق يعني نفسه، قال الحاكم هذا حديث صحيح 10 صحيح ولم يخرجه ولا علم ثمانية أن هذا أمثاله في الموقوفات وليس كذلك، فإن الصحابية إذا فسر التلاوة فهو مسند عند الشيخين، كما قلنا إذا فسر التلاوة، فسر التلاوة إذا فسر بالتلاوة بمعنى أو كذا ف وليس للرأي فيها مجال فهذا حكم المرفوع، أما إذا ذكر رواية وحكاية عن بني إسرائيل فإنه ينظر في ذلك بما هو معروف في قاعدة الإسرائيليات. نعم.
وساق بسند علي رضي الله عنه في قوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب، وساق بسند عن الحسن قال هي فاتحة الكتاب وهي سبع آيات، وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل سبعا من المثاني
سبع آيات عندهم جميعا، ومع أن أنهم قد اختلفوا في الآية الأخيرة هل هي آيتان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، أو هي آية واحدة، لأنه خلاف آخر أيضا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليس آية من الفاتحة، وعليه فمجموع كلامهم يعود إلى سبع آيات، من الفاتحة سبع آيات، من الفاتحة سبع آيات، فلا أعلم أحدا اعتبرها ثمانية ولا أحد اعتبرها ست آيات، هي سبع آيات، واختلف العلماء الذين يرون البسملة آية أو ليست بآية يعني من الفاتحة، أو يرون الآية الأخيرة آيتين أو آية واحدة. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن جبير
إنما سبيت المثاني لأن هذه الصورة هي أصل لكل ما في القرآن، فما ذكر في القرآن كله إنما هو داخل في هذا في معاني سورة الفاتحة إجمالا، أي سورة الفاتحة إجمال لما جاء في كل القرآن، فيعود القرآن كله إليه، لأن الخبر عن الله عز وجل في القرآن كله يعود إلى الخبر عن الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا الأمور المتعلقة بالأحكام والعبادات وكذا تعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين، وما جرى بين الرسل وبين أقوامهم من صراع بين الحق والباطل يعود إلى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما ذكر فيه من أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذا كله أيضا موجود في سورة الفاتحة. فعاد القرآن كله إلى سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم.
وساق بسند عن سعيد
وقيل السبع أطوال من القرآن، والأقرب هي هذه لأنه فيها الحديث لو علمناك أعظم سورة في القرآن، حديث أبي سعيد معلّة تقريبا لما قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم عند البخاري إن لم يكن في الصحيح، فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال يثنى فيهن القضاء والقصص.
نعم.
وساق بسند عن زياد بن أبي مريم في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال أعطيتك سبعة أجزاء أؤمر وأنهى أؤمر وأنهى وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد النعم وأنبأتك بنبأ القرون.
يعني الأمر والنهي والبشارة والنظارة هذه أربعة، ضرب الأمثال خمسة، عداد النعم ستة، الإنباء بنبأ القرون سبعة، يعني بسبعة من مثاني سبعة أجزاء يعني أقسام، أمر وأنهى وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد النعم وأنبأتك بنبأ القرون. نعم. يعني موضوعات القرآن، فالقرآن أمر نهي بشارة نذارة أمثال نعم خبر أمم الماضية. نعم. والأقرب والتفسير الأول كما قلنا في أنها سورة الفاتحة. نعم.
وساق بسند عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت صفه لنا، قال كان آدم بعيد ما بين المنكبين أفرق الثنيتين ذا ضفيرتين. قال قلت أخبرني عن أمر الأمور له تبع. قال ممن أنت؟ قلت من قوم شمروا بطاعتهم واشتملوا بها. قال ممن؟ قلت من ثقيف. قال فأين أنت عن عمرو بن أوس؟ قال قلت قد عرفت مكانه ولكن جئت أسألك. قال عمن؟ قلت عن الصلاة. قال لي تقرأ سورة المائدة. قلت نعم. قال فقرأ علي آية الوضوء. قال فقرأتها. قال ما أراك إلا عرفت الوضوء. فقال اقرأ علي فاتحة الكتاب. فقرأتها عليه. فقال هذه السبع المثاني والقرآن العظيم. ثم قال تدري ما قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ قال قلت نعم. إذا زالت؟ قال فصلها حينئذ وإياك والإقعاء والحبوة وتحفظ عن السهو حتى تفرغ من المكتوبة وصل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة. قال تدري ما غسق الليل؟ قلت إذا غربت. قال فاحضرها في إثرها وصل العشاء إذا غاب الشفق وادلأم الليل هاهنا وأشار إلى الشرق وصل الصبح إذا طلع الفجر ثم إلى السدف. قلت الصلاة الوسطى؟ قال ألا هي العصر.
ولهذا الآية هذه أخر الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر تنتظم الأوقات الخمس الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس إذا زالت فيدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل إذا غربت فيدخل فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
نعم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين قيل وما المقتسمين؟ قال هم اليهود والنصارى الذين جعل.
وما المقتسمين على الحكاية يعني. وما المقتسمين كما انزلنا المقتسمين، وما المقتسمين وليس على النحو وما المقتسمون، لأنه يسأل عن اللفظة في الآية الحكاية يعني. وما المقتسمين؟ نعم.
قال هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وساق بسنده عن عكرمة قال عضين قال هو السحر. وساق بسنده عن مجاهد في قوله عز وجل فاصدع بما تؤمر قال اجهر بالقرآن. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، قال هم خمسة رهط من قريش، الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والحارث بن عود
والأفصح العاصي بالياء. نعم.
والحارث بن عيطلة، وقال أبو عوانة غيطل السهمي، وأبو زمعة والأسود بن عبد يغوث. وساق بسندي عن الشعبي قال هم سبعة رهط من قريش، فسمى بعض من سمى سعيد.
وقد كفاه الله سبحانه وتعالى وأهلكه. نعم.
وساق بسنده عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي مسلم الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المتاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله أكبر. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من المتاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وإن كان الأثر قال سنده ضعيف لإرساله وقدره موصولا ولا يصح. فالله عز وجل ما أوحى إلى نبي أن يجمع مالا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال كما تقول عائشة العروة والهلال، والهلال ثلاثة إلا في شهرين، ولم يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط، فكان صلى الله عليه وسلم قليل الحال، بل ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير. فما أوحى الله إليه أن يجمع دنيا واجمع مالا فإن هذا ليس دليل رفعة، إنما أوحى إليه أن سبح. الله أكبر. أوحى إليه أن أعبد ربك حتى تأتيك اليقين، أوحى إليه بالطاعة، ولهذا شغل المؤمن طاعة الله سبحانه وتعالى، وجمع المؤمن علم نافع وعمل صالح، هذا جمع بينما الناس يتنافسون وتصارعون إلى جمع ماذا؟ إلى جمع الدنيا وحطامها وكذا، يسارع المؤمن ويسابق إلى طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فجمع المؤمن إنما هو العلم النافع والعمل الصالح، أما غير المؤمن فإنه يجمع الدنيا ويتنافس من أجل تحصيلها، حتى إنه قد يصل ذلك إلى القتل وإلى النزاع الذي تتقطع به الأرحام وتؤذى به الجيران. أما المؤمن فإنه لا ينشغل بشيء من هذا، المؤمن ينشغل بشيء واحد هو طاعة، تسبيح، تحميد، تكبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكما قال سبحانه في القرآن وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا، زدني علما. إذا نجد أن الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بطاعة الله وأن يدعو إلى طاعة الله، أمر بالطاعة وأن أمر بالطاعة. إنما الدنيا تجمع هذه ليست داخلة في الوحي، هذا معنى دقيق وإن كان ظاهرا ومعنى واضحا إلا أنه معنى دقيق يحتاج فعلا إلى أن يذكر الإنسان به نفسه. بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه، بما أمر النبي في القرآن سبح، بل في الدنيا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالله عز وجل أمر نبيه بهذا. نعم. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. اليقين هو الموت خلافا لغلاة الصوفية الذين يقولون اليقين مرتبة إذا وصلها العبد رفع التكليف عنه. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، جاءه اليقين خلاص، لم يعد يؤمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، لم يعد يؤمر بالأوامر، إنما أوامر الشريعة يؤمر بها المبتدئ في الطريق، إنما الذي وصل وصار محقق لهذا اليقين فإنه ترفع عنه هذه التكاليف. وهذا والعياذ بالله الكفر الصراح. فمن زعم أنه إذا وصل إلى رتبة من الرتب يرفع عنه التكليف فقد كفر بالله رب العالمين، لأن هذه الرتبة معناها أن ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما بلغ هذه الرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته وهو يصلي، بل قال كما جاء في الصحيحين أريق عليه من سبع قرب، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول علي أحد إلى الناس حتى يخرج يصلي بالناس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيصلي قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، بهذا نقول فرغنا من الآثار الواردة في تفسير سورة الحجر.